الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء مع نداءات القرآن من سورة المائدة. أحبتي في الله، ونداءنا اليوم نداء جديد. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذا نداء خاص لابد أن ننتبه إليه أحبتي في الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم، كما جاء في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ قال: أبوك فلان. وكما قال رجل: أين أبي؟ قال: هو في النار. فهذه أشياء لا فائدة من ورائها، فعلام تسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا نفع فيه، وعما إذا ظهر ساءكم الجواب، علام تسألون هذا. وهذه تربية من الرب سبحانه وتعالى للمجتمع المؤمن، كما قلنا من قبل إن الله سبحانه وتعالى رب على فضائل الأمور في كتابه عز وجل. ولهذا التربية الحق نجدها في القرآن، التربية الحق نجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا من الذين بقى يقولون: والله احنا نتربى في مدارس، في جامعات، في كذا في كذا، بعثات، احتكاكات بناس، طول عمر، الى غير ذلك. كل هذه الاشياء وان كان الانسان يحصل منها فوائد، الا انها لا تكون فوائد نافعة مستقيمة كما يحصل الانسان امور التربية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله عز وجل فيه من فصول التربية وأصول التربية ما يحتاج إليه كل مرب، فكل من يريد أن يتربى على فضائل الأمور فليفتح القرآن، والله ستجد الصورة الوحيدة بل الآية الوحيدة كفيلة إن تدبرها الإنسان وعقلها الإنسان، إذا تدبرها الإنسان وعقلها الإنسان كفيلة أن يتربى منها على معاني. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو تدبر الناس هذه الصورة، وهي قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه من الصور القصيرة، لكن قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو تدبر الناس هذه الصورة لكفتهم، لكفتهم. آيات كثيرة في القرآن وصور عظيمة جدا تربي المجتمع المسلم على فضائل الأمور. افتح مثلا صورة مثل سورة الحجرات وانظر كم فيها من فصول التربية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إلى أن قال: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إلى آخر الصورة. هذه صورة واحدة لو تربى عليها المجتمع المسلم كم من الفضائل التي حصلها. انظر إلى سورة البقرة كم فيها من الآيات والأحكام والعظات والعبر، انظر إلى سورة النساء، انظر إلى أي سورة في القرآن، أقصر سورة وأطول سورة، أقصر آية وأطول آية. من أراد التربية الحقة فليأتي إلى كتاب الله عز وجل يستخرج منه أصول التربية. يا أخي، لو كنت شيخا تريد أن تربي طلابك على فضائل الأمور وعلى آداب الطلب ففي القرآن. خذ مثلا قصة موسى عليه السلام مع الخضر وأنت سترى كم فيها من العظات والعبر لطالب العلم. والله لو لم يكن لطالب العلم منهج في التربية إلا قصة موسى مع الخضر لكفى، لكفى. خذ قصص القرآن وتربى من خلاله. خذ أيها الشاب قصة العفة في يوسف عليه السلام وتربى، وخذ منها العبر والعظات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن كم فيه فصول التربية وكم فيه أنواع الهداية في هذا الباب. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم هي استوعبت كل هذا. فالتربية الحقة الصحيحة ما كانت منبثقة من كتاب الله، منبثقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا نحن لا نحتاج إلى تربية بعيدة عن تربية القرآن والسنة أبدا، لا نحتاج. فيا ليت المربين ينتبهون إلى هذا. وإذا أراد الواحد يكتب في التربية يكتب في الأداب، يكتب في العلاقات مع الناس، يكتب في المعاملات، يكتب حتى في أنواع المعاملة مع الأعداء، أن يأتي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ وسيرى فصولا عظيمة من التربية. والله والله سيأتي إلى فصول عظيمة. الرجل مع زوجته، الزوج مع زوجته، تريد كيف تستقيم مع زوجتك؟ انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، ادخل إلى بيت النبوة من خلال السنة، وتعمق في بيت النبوة وكم فيها من أنواع التربية، وأنت سترى كيف تتعامل مع زوجتك، تتعامل مع أبنائك، مع أولادك. ادخل إلى السنة، وادخل إلى فصول القرآن في التربية. يا من تريد أن تربي أولادك على معالي الأمور، أتريد مقطعا واحدا يكفيك؟ مقطع واحد يكفينا؟ آه والله يا أبي، آه والله يا عمي، آه والله يا أخي، آه والله يا ولي الأمر، يا من أتعبك تربية أبنائك، مقطع واحد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر هذا المقطع، وأنت ترى فصول التربية، تربية الأبناء في القرآن. فالله عز وجل يربينا من هذه التربية. السؤال، كيف نسأل؟ ما السؤال الذي نعنى به؟ ما السؤال الذي ينبغي أن نتربى عليه؟ ما السؤال؟ فقال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤاله من الأمور غير الواقعة. العبد ما يسأل عن أمور غير الواقعة، إنما يسأل عن أمور لا تتقع. فلا تسألوا عن أشياء من قبيل التكلف والتعنت، إنما السؤال يكون عن إيه؟ عما فيه فائدة، عما فيه منفعة. الإنسان إذا سأل عما ينفع في دينه، لا يسأل عن أشياء لا خير له فيه. فحذر الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا نبي الله في القرآن أسئلة تعمق وأسئلة تنطع، ولكن يسألوا الأسئلة التي فيها استبيان عن الأمور المجملة، مثلا عن الأمور التي يحتاجون إليها في عبادتهم، في معتقدتهم، عن الأمور التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم، ليه؟ لأنكم إن سألتم أسئلة تعمق وأسئلة تنطع وأسئلة تشدد، قد يحصل بسببها تشريع لكم لا تتحملونه. لهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يفعل أصحاب النبي مع النبي مثل ما فعل بنو إسرائيل مع أنبيائهم. انظروا إلى قوم موسى مع موسى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، خلاص، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، هاتوا أي بقرة اذبحوها. لكن هل سكتوا؟ قالوا ما هي؟ ايه هي البقرة دي؟ صف لنا البقرة التي نذبحها. طيب هاتوا اي بقرة. قالوا ما هي؟ وبعدين ما لونها؟ وبعدين ما هي؟ ان البقرة تشابه علينا. تعمق وتشدد، لكن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك. ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم من حديث انس بن مالك قال نوينا ان نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني اسئلة تعمق يعني وتنطع، فكان يعجبنا الرجل من اهل البديهة يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وكالسؤال الذي يترتب عليه تجديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يفيد الإنسان، فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها. وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهذا مأمور به. السؤال العادي الذي يترتب عليه يعني استفادة وعمل، هذا لا ينهى عنه الصحابة. ولهذا ذكر الله عز وجل نوعا من هذه الأسئلة، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يستفتونك يقول لا يفتكم في الكلالة، إلى غير ذلك من أسئلة. فليس كل سؤال نوي الصحابة عنه، وإنما السؤال إنه الذي قد يترتب عليه تشديدات وتنطعات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من هذه الأسئلة يعني التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما قاله صلى الله عليه وسلم حينما قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال يا رسول الله أكل عام؟ طيب هو لو كان الحج كل عام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال إن الله فرض عليكم الحج فحج، بس وسكت. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لو قلت كل عام لوجبت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة، فلابد أن نقتصر على بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على هذا. نعم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الأسئلة المفيدة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي إذا وافق سؤالكم محلة فسألتم عنها، حين ينزل عليكم القرآن فتسألون عن آية مثلا أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء تبدى لكم. لو سؤال استفسار عن شيء غامض عليكم حال نزول الوحي فإن الوحي سيبين لكم إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلا فاسكتوا عما سكت الله عنه. ليه؟ لأن الله عز وجل عفى عنها، أي سكت معافيا لعباده منها، فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه الله وعفى عنه. وذي قاعدة بقى جميلة جدا جدا، كل ما سكت عنه الله سبحانه وتعالى فهو مباح. والله عز وجل سأل عن أشياء، سكت عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان. ربنا ما ينسى يا أخوان، ربنا ما ينسى، ولكن سكت عن أشياء. هذه الأشياء التي سكت عنها سبحانه وتعالى سكت عنها رحمة بنا تخفيفا علينا. فإذا سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء التي سكت الله عنها، ربما حصل بذلك تشريع فيحصل تجديد. فالقاعد عند أهل العلم إذن أن كل ما سكت عنه الشارع فهو مباح. يعني قلنا الحاجات دي حلال ليه؟ نقول لأن الشارع سكت عنها. يبقى بقت قاعدة، بقت قاعدة. ما حكم أكل مثلا الأرز مثلا؟ يعني مباح. ما حكم أكل الخبز؟ مباح. طيب عايزين دليل ان هو مباح، سكوت الله عز وجل عن ذلك. سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. كيف هلك الذين من قبلنا؟ كثرة الأسئلة وكثرة الاستدراكات والتعمقات والتجديدات والتنطعات. ولهذا نحن نوصي أنفسنا وطلبة العلم أيضا من الاقتصار على الكتاب وعلى السنة، ولا نسأل أسئلة ولا نفرض أمورا لا يترتب عليها عمل، أو نسأل عن أشياء لم تقع بعد. لا ينبغي أن نشتغل بهذا، نشتغل بالقرآن وبما فيه من البيان، بالسنة وبما فيها من البيان. فهذا أدب عظيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والله غفور حليم، أي لم يزل بالمغفرة الموصوفة وبالحلم والإحسان معروفة. قد سألها قوم من قبلكم، أي من جنس هذه الأسئلة ومن شبهها، سؤال تعنت الاسترشاد، فلما بينت لهم وجاءتهم أصبحوا بها كافرين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يؤدبنا بأدب القرآن، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.